بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فحديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وإغاثة الأهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتزكية جعل الشيء زكية إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاها، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك: هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة فقال: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال: الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا.
في الباب التاسع يعني حول معنى التزكية، وهذا معروف. قال: في طهارة القلب.
قال الباب التاسع: في طهارة القلب من أضرانه ونجاساته. هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي: واختلف المفسرون في معناه. فروى عطاء.
انتبهتم؟ هذا كلام، هذه فائدة دقيقة ومهمة. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر. قال وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال، اللي هو تفسير ابن عبد الوهاب لما قال: إيه ثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، إصلاح الأخلاق والأعمال. يبقى هذا قول جمهور المفسرين. والذي يرجح قول جمهور المفسرين أن أحكام الطهارة لم تكن نزلت بعده في هذه الآيات: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. لم تكن أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة قد نزلت بعده، إنما كان الأمر متعلقا بالتوحيد أمرا وبالشرك نهيا. فالمناسب هنا من السياق، وقد سبق أيضا بقم فأنذر وربك فكبر وأتبع والرجز فهجر، أن السياق يناسبه أن يكون هنا الثياب بمعنى الأعمال التي صلاحها مضاره على صلاح القلب. نعم.
قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه. فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد قال: نفسك فطهر من الذنب. ونحوه قال الشعبي وإبراهيم والضحاك والزهري. وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس، والعرب تكني بالثياب عن النفس، ومنه قول الشماخ: رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعاما منفرا. رموها يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، يعني نفسه. وقال في رواية الكلبي: يعني لا تقدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس، واحتج بقول الشاعر: وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع. وهذا المعنى أراد من قالها في هذه الآية: وعملك فأصلح، وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي: يقال الرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب، وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر: لا هم إن عامر
مثل ما عندنا في العوام الآن، يقول فلان هذا ذيله نجس. ما يردون ذيله يعني ذيل الثياب يعني، لا صح هذا عندنا ولا لا؟ ذيله نجس، والمراد نفسه أمارة بالسوء وسيره غير حسن، فهذا موجود. نعم.
وقال الشاعر: لهم إن عامر بن جهم أو ذم حجا في ثياب الدسم، يعني أنه متدنس بالخطايا، وكما وصف الغادر الفاجر بدنس.
طيب وذهب بعضهم تفسير هذه الآية إلى ظاهرها وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي تجوز مع الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد. وذكر أبو إسحاق: ثيابك فقصر، لأن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه. وهذا قول طاووس، هذا أيضا فإذا بعض السلف فسرها بهذا: وثيابك إيه فقصر. وقال ابن عرفة: معناه نساءك طهرن، وقد يكن عن النساء بالثياب واللباس. قلت: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكمل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه كذلك، ولهذا كان لأكل الحرام أثر عظيم على القلب يا أخوان، أثر عظيم على القلب، ولهذا حرم لبس الجلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض له. ولهذا العلماء فسروا، ومن هنا فسر العلماء لماذا يحرم أكل كل ذي نب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حتى لا يؤثر الطعام هذا في صفاتك نفسها، فمن أكل ذوات الأنياب أوشك أن يكون على خلقها، ومن أكل ذي المخالب أوشك أن يكون على خلقه كذلك. تمام؟ فإذا الإنسان قد يتأثر خلقه بما يطعم، كما أنه يتأثر خلقه بمن يقارنه حتى ولو كان من الحيوانات والدواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الرقة في قلوب من رعاة الغنم، وأن الغلظة في قلوب من رعاة الإبل. تتعامل مع بعير ولا تتعامل مع ما صغيرة كده، حاجة صغيرة كده خلاص لك، غير بقى البعير، بعير ده عايز صحة وعايز. ثم الإنسان لو علاه زي اللي راكب من غربية نقل مع الملاكي، هو بالنسبة للدواب برضه راكب على غربية نقل فوق جدا وينظر إلى من تحته لا يبالي بهم. فلا شك أن كثرة المخالطة تكسب وتغير في النفس إيه صفاته، وهذا أمر مشاهد يا أخوان. حتى في السيارات والله تجد مثلا سواق النقل غير سواق الايه العربية الصغيرة، سواق النقل غير سواق العربية الصغيرة. فدائما الإنسان يكتسب بالخلطة الكثيرة والكثير. يقول: لما يكتسب القلب من هيئة المشابهة لتلك الحيوانات فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن. دي قاعدة، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون له تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء. ولهذا شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وتكلم عن تحريم مشابهة الكفار قال إيه يا أخوان: فإن المشابهة في الظاهر تورث إيه الموافقة في الباطن والمشاكلة، نعم، أو المحبة. طيب، والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكملها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها، فالمقصود النفسي أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك، فتبين دلالة القرآن على هذا وذاك. لكن القاعدة في التفسير أولا أن اللفظ إذا كان يستوعب كل هذه المفردات فإنه يفسر بكل هذه المفردات، هذه واحدة. ثانية أن حمل اللفظ أصالة يكون على الأقرب معنى، وهذا لما يعرف بالسياق، يعني ثيابك فطاهر، لا شك أنه يتناول طهارة الثياب ويتناول طهارة النفس من أضرارها ويتناول طهارة الأعمال من الشرك. طيب إذا أردنا أن نختار المعنى المقدم ننظر إلى السياق، السياق: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى ترجيح القول بأنه بتقديم القول بأنه طهر أعمالك من الشرك هذا هو المقدم نظرا للسياق الموجود، وإن كانت المعاني الأخرى معاني صحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر.